بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، كانت هذه الليلة من ليالي الندوات، وكان قد عين لها 3 من المشايخ ليتولوا هذه الندوة ويبينوا ما يتعلق بالاتصال بالأجنبي باستخدام الأجانب وبزواج النساء من أهل الكتاب. ومعلوم أن الله جل وعلا قد أباح التزوج من أهل الكتاب المحصنات، ولكن ذلك يحتاج إلى عناية وحذر وعمل ما ينبغي من التوقي. وقد حصل لبعض الإخوة 3 بعض المرض منعه من المباشرة، واحد والثالث والثاني غائب لأمر ما ولم يحضر حتى الآن، والثالث قد لا يكفي وحده لهذه الندوة، فلهذا رأينا تأجيلها إلى جمعة أخرى حتى يجتمع 3. وفي هذه الليلة أتحدث إليكم عما يتعلق بصفات أهل الإيمان وأخلاقهم، وما ينبغي المؤمن أن يستقيم عليه، وما ينبغي له أن يحذره من الأخلاق الأخرى المضادة لأهل الإيمان والمشابهة لأعداء الله من الكفرة والمنافقين. ومعلوم أن كتاب الله عز وجل قد تولى هذا الأمر، تبين صفات أهل الإيمان وأخلاقهم وأعمالهم، كما أنه أيضا بين صفات الكافرين والمنافقين وأخلاقهم وأعمالهم. فمن تدبر كتاب الله عز وجل وجد هذا واضحا بينا. وإني بهذه المناسبة أوصي الجميع ونفسي بالعناية بكتاب الله دائما، فإن كتاب الله أصل كل خير، وهو ينبوع السعادة، وهو الهادي إلى طريق النجاة، والموضح الصراط المستقيم. وكتاب الله فيه الهدى والنور، فيه نباء ما قبلنا وخبر ما بعدنا، فيه الدلالة على ما يرضي الله ويقرب لديه، وفيه التحذير من كل ما يغضب الله ويسخطه. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ووصيتي لنفسي والجميع العناية بهذا الكتاب العظيم تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا بما فيه، ودعوة إليه، وعناية بتعيين أوقات لهذه التلاوة تكون أوقاتا مناسبة يجتمع فيها القلب واللسان ويتواطأ فيها القلب واللسان، حتى تكون القراءة مفيدة أكثر، وحتى يكون التدبر والتعقل أكمل. ثم بعد كتاب الله العناية بالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال وأعمال وتقريرات، فإن سنته صلى الله عليه وسلم هي المفسرة لكتاب الله، وهي الدالة على كتاب الله والموضحة لما قد يخفى من كتاب الله، كما قال المولى سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهو يبين لما نزل على الناس من كتاب الله عز وجل عليه الصلاة والسلام. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: ألست تقرأ القرآن؟ يقول للسائل، قال: بلى. قالت: إن خلقه القرآن. يقول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت: كان خلقه القرآن. المعنى أنه كان يعتني بالقرآن ويكثر من تلاوته ويتدبره ويعمل بما فيه عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي لأمته المتأسين به المقتدين به أن يعنوا بذلك، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فتدبر لكتاب الله والعناية به من أسباب التوفيق والهداية في جميع الأمور. تدبر كتاب الله والعناية بكتاب الله والإكثار من تلاوته بقصد الهداية وقصد الفائدة هو الكفيل بأسباب التوفيق والهداية بتوفيق الله وإذن سبحانه وتعالى. فإن من تدبر هذا الكتاب العظيم طالبا الهدى مريدا للخير وفقه الله عز وجل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم آيات ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فيا عباد الله عليكم بهذا الكتاب العظيم، عليكم به تلاوة وتعقلا وتدبرا وعملا، وعليكم بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام العظيمة الوحي الثاني والأصل الثاني، عليكم بها أيضا، اسمعوها واحفظوا ما تيسر منها وتدبروها وتعقلوها، فإنها وحي من الله النبي صلى الله عليه وسلم وأصل عظيم لمعرفة الأحكام والشرائع وأسباب الهداية والنجاة وأسباب السعادة، كما أنها أصل عظيم لمعرفة ما حرم الله وما كرهه الله وما سبب الشقاء والهلاك. ومما نزل في هذا المعنى الآيات الأولى من سورة المؤمنون، فإنها نزلت في بيان صفات أهل الإيمان البراز في الفردوس الأعلى. فينبغي لك يا عبد الله أن تعتني بها وتعقلها. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه صفاتهم وهذا جزاؤهم من عند ربهم سبحانه وتعالى. هنيئا لك أيها المؤمن الموفق القائم بهذه الصفات، هنيئا لك إذا فعلت ذلك صادقا مخلصا، هنيئا لك بحسن الثواب وحسن العاقبة. من ذكر الله هذه الصفات مجموعة ومفرقة في مواضع كثيرة من كتابه جل وعلا. فالمؤمن حين يقرأ كتاب الله ويتنقل في سوره وآياته يجد أنواعا كثيرة من الصفات، صفات أهل الإيمان وأخلاقهم العظيمة وأعمالهم الجليلة، حتى يعمل بها يتقلب ويتنقل بين هذه الروضات العظيمة والخيرات الكثيرة. كما أنه في أثناء ذلك أيضا يجد صفات الهالكين من الأمم وصفات الأشقياء من الكفرة والمنافقين الذين عصوا الرسل وحلت بهم النقمات والعقوبات، يجدها موضحة في كتاب الله حتى يحذرها ويبتعد عنها. يقول عز وجل قد أفلح المؤمنون، يخبر سبحانه أن المؤمن مفلح. فماذا تريد بعد ذلك ما دام الفلاح قد وعدك الله به أيها المؤمن؟ فبادر إلى أخلاق المؤمنين وخذ بها واصبر عليها أينما كنت، في السفر والحضر، في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، في البيت والمسجد، في الطريق، في كل مكان. تخلق بهذه الأخلاق العظيمة واستقم عليها، فالاستقامة لا بد منها، لا تكن مذبذبا مع الكفار تارة ومع المؤمنين تارة، ولا مع العصاة تارة ومع الأبرار تارة، لا، كن مع المؤمنين أبدا، كن مع الأبرار والأخيار دائما أينما كنت، وجاهد هذه النفس، جاهدها لله وصبرها، فالمدة قليلة، أيام قلائل وساعات قلائل، ولو عمرت ألف عام فكلها قلائل ثم تنتهي، وأنت لا تدري ماذا تعمر، هل تعمر سنوات كثيرة أو قليلة. فالحزم كل الحزم، والحيطة كل الحيطة، والعقل الحقيقي المثمر أن تعمل بالحيطة وأن تستقيم أبدا حتى تلقى ربك. ولو كنت ابن 15 سنة أو 16 سنة أو أكثر من ذلك استقم حتى تلقى ربك. لا تقول أنا أمتع كذا وعمر كذا وبعد الكبر أراجع هذه الأعمال وأتوب. هذا من خداع الشيطان، هذا من خداعه ومكره وكيده. فمن لك أن تعيش ومن لك أن توفق للتوبة؟ من يضمن لك ذلك؟ فأنت لا تدري هل تمتع أم لا تمتع، هل تعيش سنوات أو أياما، وهل توفق للتوبة أو يحال بينك وبينها بأعمالك السيئة. يقول سبحانه قد أفلح المؤمنون، معنى أفلحوا وظفروا وفازوا بما يسرهم وحصلوا على أسباب النجاة والسعادة. قد أفلح المؤمنون، يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لما غرس الله جنة عدن وجعل فيها ما جعل من الخيرات قال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون. هذه هي الدار، هذه منزل الملوك، منزل السعداء، منزل الأخيار، هذه الدار، دار النعيم والسعادة، دار الكرامة. أعد الله لأهلها فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هكذا يقول جل وعلا في أهل الجنة. ويقول سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يقول ثم استقاموا، ما أكثر من يقول ربي الله ولا إله إلا الله ولكن لا يستقيم، ينحرف هكذا وهكذا مع الشهوات والأهواء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني ثم ثبتوا على قول لا إله إلا الله وعلى إيمانهم بالله ربا وإلها، استقاموا على طاعته والإخلاص له وتوحيده والإيمان به، واستقاموا على ترك مناهيه، واستقاموا عند الوقوف على الوقوف عند حدوده سبحانه وتعالى. لم ينحرفوا يمينا ولا شمالا مع الأهواء، بل استقاموا وثبتوا على توحيد الله وطاعته. فما لهم تتنزل عليهم الملائكة وماذا تقول لهم؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ما تطلبون نزلا من غفور رحيم. هكذا يقال لهؤلاء عند الموت، عند خروج الأرواح يبشرون بالسعادة والخير. تقول لهم ملائكة، ملائكة الرحمة النازلة عند خروج الأرواح، لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال في الآية الأخرى في سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذه حال المستقيمين الثابتين على الحق. وما هي صفاتهم؟ بينها ربك في آيات كثيرات ومواضع كثيرة، منها هذه الآيات قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه من صفاتهم خشوعهم في الصلاة، بدأ بالصلاة لأنها أعظم عمل وأكبر عمل بعد التوحيد، أعظم عمل وأهم عمل بعد الشهادتين هذه الصلوات الخمس، ولهذا بدأ بها سبحانه في هذه الآيات قبل كل شيء. فليس بعد الشهادتين عمل أعظم من الصلاة، ولهذا جاءت السنة دالة على أن تركها كفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها. أما من جحد وجوبها فإنه كافر بإجماع المسلمين ولو فعلها، لكن من تكاسل عنها وتهاول بها وإن لم يجحد وجوبها هو كافر في أصح قولي العلماء كفرا أكبر، لأن السنة جاءت بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا العهد الذي بين الرسول وبين الناس يستقيموا على الصلاة مع بقية الدين، وأن من ضيعها كفر نسأل الله. رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. خرج مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه. والاحاديث في هذا المعنى كثيره تدل على ان تركها كفر اكبر، وان لم يجحد وجوبها فكيف بحال من جحد الوجوب فانه كافر بالاجماع، نسال الله العافيه. ولا تنفعه بعد ذلك اعماله الاخرى، وان صام وزكى وان جاهد وان من ضيع الصلاه ضاع وهلك. ولهذا روى مالك بن الموطا عن نافع مولى ابن عمر ان عمر رضي الله عنه امير المؤمنين، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كان يكتب الى امراء على المدن والقرى ويقول له: ان اهم امركم عندي الصلاه، ان اهم امركم عندي الصلاه، فمن حفظها فقد حفظ فينا، ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع. هذا يدل على السياسه العظيمه الشرعيه له رضي الله عنه، وان يعنى بامر الناس عنايه كامله بدينهم رضي الله عنه وارضاه ودنياهم. وروى الامام احمد باسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين اصحابه فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه. وحشر يوم القيامه مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف، نسال الله العافيه. هؤلاء من الصناديد الكفره، من صناديد الكفره، من زعماء الكفره، من قاده الكفره، نسال الله العافيه. لان تارك الصلاه يقود الناس الى الشر والفساد، تارك الصلاه يقودهم الى النار، ويزين للناس هذا الباطل ويقتدى به فصار قائدا للنار ومع قوات الى النار، نعوذ بالله. قال بعض الائمه على هذا الحديث: انما حشر من ضيع الصلاه مع هؤلاء الكفره لانه اما ان يضيعها من اجل الرياسه والملك، رياسه الجمهوريه، رياسه القبيله، ملك الامه واماره الامه، فيحشر مع فرعون، نعوذ بالله. اذا ضيعها بسبب رياسته كون ملك او زعيم جمهوريه او شيخ قبيله او كذا او كذا من الرياسات، فانه يحشر مع فرعون الذي وعده الله بالنار واتباعه، كما قال في حقه واتباعه: وجعلناه ائمه يدعون الى النار ويوم القيامه لا ينصرون، واتبعناه بهذه الدنيا لعنه ويوم القيامه هم من المقبوحين، نسال الله العافيه. فيكون هذا الذي ترك الصلاه وضيعها من اجل الرياسه يحشر يوم القيامه مع فرعون الذي قال: انا ربكم الاعلى، فاهلكه الله بالغرق واهلك جنوده معه. فالاجساد للغرق، والارواح والاجساد بعد ذلك للحرق والنقص، نسال الله. هذه حاله، نعوذ بالله. اما ان كان ضيعها من اجل الوزاره والوظيفه واثر الدنيا على الاخره وقال: الصلاه ما لزوم، فهذا يحصل يوم القيامه مع هامان وزير فرعون الذي شغل بالوزاره عن اتباع موسى عليه الصلاه والسلام، عن اتباع الحق، فصار هذا التارك للصلاه من اجل الوزاره ومن اجل الوظيفه مع امثاله ونظرائه من وزراء الكفره الى النار، نسال الله العافيه. وان ضيعها من اجل المال والشهوات، لان الله اعطاه مالا واوسع عليه المال فصار يتقلب في الشهوات، في شهوات بطنه وفرجه وغير ذلك، وضيع الصلاه ونام عنها، فانه يحشر يوم القيامه مع قارون تاج بني اسرائيل الذي شغله ماله وشهواته عن اتباع الحق وتكبر، وكسف الله به وبداره الارض ويتجلجل فيها الى يوم القيامه، نعوذ بالله من ذلك. اما ان كان ضيعها من اجل البيع والشراء والتجاره وانواع المضاربات، فهذا يحشر يوم القيامه مع ابي بن خلف تاجر اهل مكه الذي شغل بالتجارة والمعاملات والأموال التي يقلبها في البيع والشراء شغل بها من الحق، هذا الذي ضيع الصلاة وتركها من أجل أعماله التجارية يحشر يوم القيامة مع أبي بن خلف الجمحي الذي قتله النبي يوم أحد وصار إلى النار وبئس المصير لكفره وضلاله نعوذ بالله. هذا أيها الإخوة تحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة والتهاون بها، وإيذان بشدة العقوبة لمن ضيعها، كيف لا وهو يكون كافرا بتركها، فالكفار عذابهم أليم وعاقبتهم مقيمة نسأل الله العافية. وفي هذه الآيات الدلالة أيضا على أن الخشوع من أهم صفات الصلاة، فإذا دخلت الصلاة فاخشع فيها لربك وأقبل عليها واطمئن لا تعجل. روى الإمام أحمد رحمه الله وابن ماجه في سننه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني وأوجز، قال إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودة، يعني كأنك تموت بعد هذه الصلاة كأنها آخر صلاة، إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع ولا تكلم بكلمة تندم عليها غدا، ولا تكلم بكلام تندم عليه غدا، يعني حاسب نفسك عند الكلام، لا تكلم بكلام ثم تعتذر منه، ولهذا قال في هذه الوصية لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. وقال أيضا في الوصية وأجمع اليأس مما في أيدي الناس، وأجمع اليأس مما في أيدي الناس، يعني لا تكون شحابا للناس تنظر ما في أيديهم وتطمعه ما عندهم، ايأس ما عندهم واستغني بالله واسأل الله من فضله، يعني بخذ بالأسباب واعمل واطلب الرزق من عند الله جل وعلا، ولا تعلق قلبك بما في أيدي الناس من حطام الدنيا حتى تسألهم وتشحذهم وتتبع أبوابهم. هذه وصية عظيمة في هذا الحديث أمرها عظيم، بدأها بقوله إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع، معلوم صلاة مودع يخشع فيها يعتني بها يطمئن فيها يجمع قلبه يكملها، فهكذا ينبغي لك أينما كنت. قال ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، يعني حاسب نفسك، لا تكلم بكلام واضح مضمون طيب ما في اعتذار بعد ذلك، كلام واضح، أما الكلام اللي في شيء في خطر لا تكلم دعه ولا ينفع العذر بعد ذلك، قد لا يقبل منك العذر. والثالثة قال وأجمع اليأس مما في يدي الناس، يعني استغني عن الناس، استغني بالله عما في أيدي الناس، واطلب الرزق بطرق الحلال، هذا المعنى. والشاهد قول هذا الحديث إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع، يعني احشع فيها لله اطمئن لا تعجل، هكذا يكون المؤمن. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما جالسا في الناس في المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي السلام ثم قال ارجع فصلي فانك لم تصل، فرجع الرجل فصلى كما صلى، يعني ما تمها نقرها مثل ما فعل اول، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال فرد عليه النبي السلام ثم قال ارجع فصلي فانك لم تصل، فرجع الرجل الثالثه فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي وقال ارجع فصلي فانك لم تصل ثلاث مرات، فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، يعني هذه صلاة ما عندي إلا هذا، هذه ما عرفت إلا هذا، هكذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم واسترشد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، هذا يستفاد منه أن المسؤول إذا رأى من السائل ما يدل على أنه يجهل بعض الأشياء يزيد في الجواب لا يقتصر على سؤاله، يعطيه زيادة فائدة أخرى، لأن إذا كان جهل هذا فقد يجهل أمرا آخر حوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه ظن أنه ليس بمتقن للوضوء فقال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء يعني كمل الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. واللفظ الثاني ثم اقرأ بأم القرآن إن فاتك وبما شاء الله ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاة كبيرة. هكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين. هذا من صحيح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على فوائد. ففي هذا الرفق بالجاهل وعدم العجلة عليه والصبر على جهله حتى يستفيد حتى يتعلم. ومن الفوائد أن المعلم يعلم الجاهل ويزيده على ما سأل عنه يزيده ويتفطن لحاجاته يوضح له ما يحتاج إليه. وفيه من الفوائد الدلالة على رد السلام ولو تكرر المسلم. هذا الرجل راح يصلي ثم رجع وسلم ورد عليه ثم سلم ورد عليه ثم سلم ورد عليه ما هجره لأنه جاهل. هذا فيه الرفق بالجاهل وعدم العجلة عليه ولو كان قريبا لا تراه إذا سلم ترد عليه ما راح بعيد. الرسول يراه ويصلي قريب منه ومع هذا جاء سلم ثلاث مرات ويرد عليه عليه الصلاة والسلام ثم علمه بعد ذلك. وفي من الفوائد أن الطمأنينة لا بد منها. الخشوع الذي هو الطمأنينة والرفق الصلاة وتدبرها لا بد منه. وأن من لم يطمئن لا صلاة له. فلو ينقض الصلاة كأنه ملحوظ كأنه مطلوب يخشى الفوت أو يخشى الدرك هذا ما صلى. لا بد من طمأنينة لا بد من ركود وعدم عجلة في صلاة كلها. أولا يقرأ ما شرع الله الفاتحة وما تيسر معه. ثانيا يركع ركوعا مطمئنا لا يعجل. يركع ركوع واضح ويطمئن لا يعجل. ثانيا يرفع بعد الركوع يعتدل. بعض الناس لا يتماسك يرفع وهو نازل ما يتماسك واقفا من العجلة. لا بد من الوقوف والطمأنينة والاعتدال. قال أنس رضي الله عنه كان إذا وقف بعد الركوع طول حتى يقول القائل قد نسي عليه الصلاة والسلام. فالطمأنينة لا بد منها بعد الركوع وأنت واقف تطمئن وتعتدل ثم تنحدر ساجدا ثم تطمئن في السجود على يديك السبعة على وجهك الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين تعتدل تستقيم تطمئن ولا تعجل ثم ترفع تجلس تطمئن لا تعجل بين السجدتين. قال أنس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين السجدتين يطيل الجلوس حتى يقال قد نسي عليه الصلاة والسلام فلا تعجل. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته. وأنتم ممن بلغه التعليم ولو كنتم في القرن الخامس عشر كأنكم بين يديه الآن قد سمعتم الحديث صلى الله عليه وسلم وقامت عليكم الحجة الآن وبلغتم قد بلغتم مقامة الحجة عليكم كما قامت على الصحابة الذين بين يديهن علمهم عليه الصلاة والسلام. فإن سنته بلاغ للناس إلى يوم القيامة وهكذا كتاب العظيم القرآن بلاغ للناس إلى يوم القيامة. فعليكم أن تقوموا بهذا الأمر وأن تبلغوا غيركم. كل واحد منكم بلغ. إذا رأى زوجه تنكر الصلاة أو رأى بنته أو أخته أو أمه أو غير ذلك لا ما هي بهذه الصلاة يعلمها تصلي صلاة مستقيمة. أو رأى ولده أو رأى أخاه أو رأى أباه أو رأى غريبة أو جارة أو رأى من يصلي خلفه حوله في المسجد ينظر يبين له يقول يا أخي اتق الله ما هي صلاة هذا لا تعجل ارجو تخشع في صلاتك. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لا تعجل هذه عون الدين. لماذا لا تعجل تذهب إلى أفضل منها أو أعظم منها ارشد ابقد فيها حتى في النافلة حتى في النافلة لا يلعب بها حتى في النافلة ما يصلي صلاة الراكدة إلا لا يصلي النافلة، ثم يلعب بالنافلة لا، فالطمأنينة لا بد منها حتى في النافلة، فكيف بالفريضة؟ ثم قال عز وجل والذين هم عن اللغو معرضون. المؤمنون وقتهم عزيز، يحفظون الوقت، مشغولون بحفظ الوقت، معمور وقتهم بطاعة الله، معمور بالأعمال المفيدة، إما في طاعة الله وإما في أعمال نافعة مما ينفع في الدنيا أو في الآخرة، إما في الصلاة، إما في طلب علم، إما في قضاء حاجة مسلم، إما في طلب الرزق الحلال في بيع أو شراء أو نجارة أو حدادة أو خرازة أو غير هذا مما أباح الله، يطلب الرزق الحلال، الأوقات ما تضيع. ولهذا قال والذين هم عن اللغو معرضون، في الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقال لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. والآية الثالثة يقول وإذا مروا باللغو مروا كراما ما يخوضوا فيه ولا يتعلقون به، أوقاتهم محفوظة. واللغو فسر بأمور ثلاث، فسر بالشرك، فسر بالمعاصي، فسر بالكلام الذي لا فائدة فيه ولا خير فيه. فالمؤمن يجتنب الأمور كلها، يجتنب الشرك هذا أعظم الذنوب يحذره لأنه لا في الإيمان، يجتنب المعاصي لأنها من أقبح اللغو لا خير فيها فيجتنبها المؤمن. وهكذا الأمر الثالث، كل كلام أو مجلس لا فائدة فيه يحذر، يعني يضره ويجي عليه الوقت. فالأوقات التي ما فيها إلا السواليف الباطلة والحكاية الخاسرة والتي لا فائدة فيها في كتاب، الأوقات المحفوظة محمورة إما بما ينفع في الدنيا أو ينفع في الآخرة، بس لا تضيعها في الباطل والغيبة والنميمة والقيل والقال والمزح الباطل وأشبه ذلك. عليك بحفظ أوقاتك، احفظ الوقت، فالوقت له شأن. يقول بعض السلف الوقت من ذهب، في الحقيقة هذا أعز من الذهب، الذهب ما له قيمة إذا لم يستعمل في الخير، لكن وقتك له قيمة عظيمة. إذا قلت فيه سبحان الله لك عشر أمثال عشر حسنات، الحمد لله لك عشر حسنات، الله أكبر لك عشر حسنات، وقد تضاعف إلى أكثر. إذا قلت لأخيك السلام عليكم لك عشر حسنات، وقد تضاعف أكثر. إذا أنت على خير لك أمر عظيم وأجر كبير، قضيت حاجتك لك أجر عظيم، عدت مريض لك أجر عظيم، أمرت معروف لك أجر عظيم، نهيت عن منكر لك أجر عظيم، دعوت إلى خير، وصلت رحمك، زرت أخاك في الله، أوقات فيها خير عظيم إذا حفظتها. فالأوقات أعز من الذهب لمن يعقل، الأوقات لها شأن، فلا ينبغي إضاعتها في الباطل واللوم وما لا فائدة فيه. احفظها فيما ينفعك، في صلاة، في طلب علم، في ذكر الله، في قراءة قرآن، في قراءة أحاديث وحفظها، في زيارة أخي لك في الله تحبه في الله، في حاجة والديك، في صلة أرحامك، في أمر معروف، في نهي عن منكر، في دعوة إلى الخير، في إعانة المريض، في حاجات دنيوية، تجارة، خرازة، حدادة، زراعة، حاجات أخرى تنفعك في الدنيا ما عليك إلا فيها، تعمل فيها وتذكر ربك، تستغفر ربك، تعمل ما تستطيع من الخير. هكذا تكون الأوقات محفوظة بالعلم النافع والعمل الصالح، محفوظة بما ينفع في الدنيا والآخرة. ثم قال والذين هم للزكاة فاعلون، هكذا المؤمنون يؤدون زكاة أموالهم، الزكاة يفعلونها، ويؤدون زكاة النفس أيضا بالأخلاق الفاضلة والصلاة الحميدة، زكاة الجاه، فهم أهل خير. المؤمنون يفعلون الخير كله، يزكون المال، يزكون النفس بالطاعات، يقول الله سبحانه قد أفلح من زكاها، يعني بالطاعات، وقد خاب من دساها بالمعاصي، قد أفلح من تزكى. فالمؤمن يزكي نفسه بأداء الزكاة حق المال، بزكاة النفس بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، بنفع المسلمين، بالشفاعة الطيبة، بالدعوة إلى الخير، بأمرهم بالمعروف، بنهيهم عن المنكر، بمواساة الفقير، بالإحسان إليه، إلى غير هذا من وجوه الخير. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما كان غيرهم. فالمؤمن يحفظ فرجه من الزنا والفواحش إلا من زوجته أو سرية من هي يمين. هكذا المؤمنون حافظ لفروجهم لا يزنون ولا يلوقون ولا يعوذ بالله ولا يعوذ بالله ما زوجته وسريته يقضي حاجته فيما أباح الله في فرجها في القبول لا في الدبر. كان زوجها والسرية في الدبر من الكبائر من المحرمات. فالجماع يكون في القبول لزوجته وملك يمينه السرية ولا يتعدى ذلك لا إلى زنا ولا إلى غير زنا من اللواط والفواحش الأخرى. فليحذر والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ما يلام المؤمن إذا أتى زوجته أباح الله له ذلك فشرع له ذلك حتى يعف فرجه حتى يغض بصره حتى يكثر الأمة بما يتسبب به الأولاد. فمن ابتغى وراء ذلك طلب غير الزوجة أو غير السرية فأولئك هم العدو من الظالمون. فدل ذلك على أن الزناة من الظلمة والنطية من الظلمة من المجرمين نسأل الله العافية. فاتق الله يا عبد الله واحذر لا تكن من هؤلاء المجرمين لا مع الزنا ولا مع النطية ولا مع من يتعاطى أسباب ذلك ووسائل ذلك. ومن ذلك العادة السرية فهي داخلة في هذا المحرم. العادة السرية الاستمناء المعروف باليد من الرجل أو المرأة هذا داخل في ذلك. عدوان لا يجوز. هكذا نص جمهور العلم على ذلك قالوا إنها محرمة. فلا يجوز المؤمن أن يستوني ويضيع هذه القوة بيده وربما أفضت إلى أضرار كثيرة وعواقب وخيمة. فالواجب الحذر من العادة السرية ولا ينبغي ولا يجوز تعاطيها. ومن كان قد تعاطاها فليتب إلى الله وليحذر عاقبتها الوخيمة. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون هذه مسؤوليات المؤمنين يرعون الأمانة والعهد ليس مخونة بل الأمانة محفوظة. أمانات الله وأمانات العباد. أمانات الله ما أوجب علينا على أن نؤديه ونحذر ما حرم علينا هذه أمانة من صلاة وغيرها. فالمؤمن يؤدي الأمانة يحافظ على الصلوات يؤدي الزكوات يصوم رمضان يحج البيت يؤدي الواجبات كلها ويحذر ما حرم الله عليه من أنواع المعاصي والسيئات. فليس بخوان ولا غشاش ولا خداع ولا كذاب. هكذا المؤمن يرعى الأمانة والعهد فلا يغدر بل إذا عاهد لم يغدر وفى بالعهد. والأمانة يؤديها ويحفظها. هكذا المؤمنون كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال سبحانه إن أعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبى أن يحملها وأشفق منها وحملها الإنسان الآية. فعليك يا عبد الله أن تحذر الخيانة وعليك أن تؤدي الأمانة. الأمانة من صفات المؤمنين والخيانة من صفات أهل النفاق. يقول صلى الله عليه وسلم المنافق آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا توب إلى خان والعياذ بالله. هذا من أخلاق المنافقين الخيانة. أما المؤمن لا يرعى الأمانة يرعى العهد فلا يغدر ولا يخون الأمانة. في المعاملات صدوق في المعاملات في البيع والشراء صدوق يؤدي الأمانة لا يغش. وهكذا بحق الله يؤدي حق الله كاملا يحافظ عليه ولا يخل بأمانة الله ولا بأمانة العباد. وهكذا بالودائع التي عنده والرهون والعوالي يحفظها ويصونها حتى تؤدى إلى أهلها. هكذا المؤمن والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ثم ختم هذه الصفات العظيمة بقوله والذين هم على صلواتهم حافظون. بدأ بالصلاة وختم بالصلاة لعظم شأنها. والذين هم على صلواتهم حافظون. المؤمن هكذا يحافظ عليها أينما كان ويخشع فيها أينما كان. فماذا جزاؤهم؟ قال سبحانه أولئك هم الوارثون الذين يجدون في الفردوس هم فيها خالدون. والفردوس على الجنة وأوسطها. فالفردوس هو على الجنة وأوسطها. فينبغي المؤمن أن يعتني بهذه الأمور وأن يلاحظها وأن يعتني بها أينما كان. هذه صفات أهل الإيمان هذه أخلاق أهل الإيمان. الرعاية لهذه الصفات وهكذا جميع صفات المؤمنين في القرآن عليك أن تعتني بها وأن تأخذ بها وأن تؤنى بكتاب ربك حتى تعرف صفات المؤمنين وأخلاقهم فتأخذ بها وحتى تعرف صفات الكافرين والمنافقين فتبتعد عنها. رزقني الله وإياكم الإسلام وانفقنا وإياكم للتخلق بأخلاق المؤمنين والحذر من صفات الكافرين والمنافقين ومنعنا وعليكم بالفقه في الدين والثبات عليه وأعذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن إنه جل وعلا جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم.